بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فداسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآيات أنه قد آتى موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل. قال: وأتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلناه، والضمير هنا إما عائد على موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو عائد على الكتاب أي جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. والإثنان حق، أن موسى هدى لبني إسرائيل يهديهم الله عز وجل على يديه، والتوراة هداية لبني إسرائيل يهديهم الله عز وجل بما فيها من تشريع. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذه قراءة الجمهور، قراءة أبي عمرو ألا يتخذوا من دوني وكيلا، هذه قراءة الجمهور، قراءة أبي عمرو ألا يتخذوا من دوني وكيلا، يعني أنه أتيناهم الكتاب ونصحناهم وأمرناهم وقضينا إليهم ألا يتخذوا من دون الله عز وجل وكيل، يعني يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره، وليس هم وحدهم المأمورين بذلك، ولكن كل الخلق، كل من أسلم لله عز وجل مأمور أن يتوكل على ربه ولا يكل نفسه إلى غير الله عز وجل. فمن يتوكل على الله كفاه الله سبحانه، من يتوكل على غير الله تركه الله عز وجل وما توجه إليه. ألا يتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، هذا منادى، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، يذكر بني إسرائيل بفضله عليهم، بني إسرائيل بفضله عليهم سبحانه، وأنه لو شاء الله لأبادهم وما خلقهم سبحانه. فلما أهلك القرون السابقة وأهلك قوم نوح وأغرقهم، الذي نجا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من المؤمنين، نجوا بإيمانهم وبشكرهم لله سبحانه وبحسن عبادتهم له وبصبرهم على عبادة ربهم سبحانه. فقال: يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني تذكروا أباكم نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف أنه كان عبدا وكان شكورا. لاحظ لما ذكر في أول السورة قال سبحانه الذي أسرى بعبده، هنا ذكر نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أول الأنبياء من بعد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فصفة الأنبياء صفة العبودية لله سبحانه وتبارك وتعالى، صفة الطاعة والإخبات والذل لرب العالمين سبحانه وتعالى، إنه كان عبدا شكورا، فصفته العبودية أنه عبد، وأنه شاكر لا بل شكور لله، أي كثير الشكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا ينعم الله عز وجل عليه بشيء إلا وشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. وربنا أوحى إلينا سبحانه وذكر في القرآن أنه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوحي الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الصدق والحق، أن كل من شكر ربه فربنا يزيده. قالوا أن نوحا كان عبدا شكورا، يشكر الله عز وجل على نعمه ولا يرى الخير إلا من عنده، وينبغي على كل عبد أن يرى ذلك، أن الخير كله من عند الله وحده لا شريك له، وأنه مهما أفاض على عبد من خير فعند الله المزيد وعنده ما هو أفضل، بس العبد يشكر، يشكر ربه، فشكر ربه ربنا يزيده، كفر النعمة وجحدها استحق زوال هذه النعمة. قال قتادة: كان إذا لبس ثوبا قال بسم الله فإذا نزعه قال الحمد لله، يعني بيضرب مثلا إن كيف كان شكره، الشكر الله عز وجل يكون باللسان بذكر الله سبحانه، والشكر بالقلب والامتنان، الإنسان بقلبه شاكر معترف مستيقن بنعم الله وأنه صاحب النعم العظيمة عليه، فهو معترف ومقر بقلبه ومصدق لقلبه بلسانه أنه يقول بلسانه حامدا ربه شاكرا ربه الحمد لله سبحانه تبارك وتعالى. فذكر أيضا من شكره كان إذا أكل قال بسم الله، فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله. كان يحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على الطعام وعلى الشراب وعلى غيرها. دي أمثلة لما يقولوا أنه كان عبدا شكورا، يعني كان بيقول الحمد لله إذا أكل، يقول الحمد لله إذا لبس أو خلع ثيابه. هنا مش معنى أنه بس في هذه الأحوال، ولكن دي أمثلة أنه يشكر الله في كل أحوال. فعبودية العبد لله سبحانه تحتم عليه أن يقر لربه أنه صاحب النعم العظيمة، أنه الذي أوجد العبد، خلقه من عدم إلى وجود، يبقى يستحق أن يشكر ويحمد على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. أنه الذي أنعم على العبد فأطعم وسقى، الذي كفى وأوى، الذي كان مع العبد في حياته كلها يعينه وينصره ويعطيه يغذيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحمد الله سبحانه في كل شيء، في طعامنا، في شرابنا، في لبسنا، في نومنا، في قيامنا. كم من الأحاديث اللي ذكر فيها حمده لله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا لما الإنسان يضع جنبه على فراشه ويتذكر اليوم بحاله ماذا صنع الله عز وجل به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جنبه على فراشه وبعدين يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، نعوذ بك من النار. هذه كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو بينام على جنبه صلى الله عليه وسلم، يقول بهذا الحديث العظيم الذي فيه الحمد والشكر لله عز وجل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، جمع كل خير الله سبحانه وتبارك وتعالى فحمده عليه في هذا الكلام العظيم والجمل القصير. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فأنت عايز إيه من نعم الله عز وجل؟ عايز تأكل، عايز تشرب، عايز تبيت في مكانك، عايز ربنا يكفيك شر أعدائك وشر جميع خلقه، أو قد فعل سبحانه تبارك وتعالى، فنمت آمنا في فراشك. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أشوف هنا الإنسان ملك عايز يكون ملك، هيفضل عليك بإيه؟ أنت بتنام هو بينام، أهو أنت زي ما خلفتش عنه شيئا، أنت آمن هو آمن، أهو إيه الفرق بينكما؟ يقول لنا من بات آمنا في سربه، آمن في مكانه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، نعمة العافية، النعمة العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا من فقد شيئا من صحته أو شيئا من عافيته. الذي من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، يعني كفاية أو إن عندك قوت يومك ما تقولش أنا فقير أنا غلبان أديك أكل، وما تدريش يمكن أكل بكرة ما تأكلوش، يمكن تموت قبل ما يصبح عليك الصبح. فعندك قوت يومك فكأن الدنيا كلها عندك، فلا فرق بينك وبين ملك من الملوك. الملك من الملوك عنده قوت سنة وقوت سنتين وش عرفه أنه حيأكل هذا الشيء، استويت أنت وهو، أنك أنت تعشيته هو تعشى، أنت بعد ما تأكل أقل الأشياء وهو أكل أعلى الأشياء تتصد النفس خلاص ملكش نفس الشيء آخر بعد ما أكلت. فهنا استويت أنت وهو في ذلك، فأنت ملك من الملوك ولكن غير متوج، ملك عندك كل شيء، فأحمد ربك سبحانه تبارك وتعالى على النعمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. شوف هنا الشكر لله عز وجل على نعمه، أطعمني وسقاني، كفاني وأواني، كفاني أعطاني كفايتي، كذلك كفاني شر الخلق وشر الأعداء وشر جميع ما به شر من الشر، كفاني سبحانه تبارك وتعالى. وآواني، يعني جعل لي مبيتا آوي إليه، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من الناس ليس له من يكفيه، لم يتوكل على الله فلم يعطه شيئا أو تركه لنفسه سبحانه تبارك وتعالى. كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يبيت في العراء لا شيء يحميه. هنا الله عز وجل يري الإنسان آياته ليعرف فضل النعمة، فضل الأمن، فضل الأمان الذي هو فيه، فضل الطعام والشراب الذي ينعم الله عز وجل عليه به. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رب كل شيء ومليكه، يعني يا رب كل شيء ويا مالك كل شيء أعوذ بك من النار، ما وإله كل شيء أعوذ بك من النار. برضو الحمد لله، الحمد سميت هذه الأمة بالحمادين، الحمادين يعني الكثير الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فوصفت الأمة بصفة نبيها صلوات الله وسلامه عليه أنه كثير الحمد لله، وكذلك الأمة تحمد الله عز وجل اقتداء بنبيها واعترافا بنعمة ربها سبحانه. يقول لنا إنه كان عبدا شكورا، شكر الله سبحانه تبارك وتعالى فأعطاه الله وكان معه حتى نصره على قومه وأغرق المفسدين. ثم ذكر لنا بعد ذلك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لاحظ هنا جمال السياق الآيات، يمكن اللي يقرأ الآية من الأول ما ياخدش باله من الربط اللي بين الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب، هنا كأنه إشارة أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، وآتى محمدا الكتاب كما فعل بموسى وآتاه الكتاب ليهدي به الناس. أوذي محمد صلى الله عليه وسلم فأسر الله عز وجل به ليسري عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وأوذي موسى حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذى ويقال له كلام يضايقه يقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالغرض هنا الإشارة إلى أنك أوتيت الكتاب، وكذلك من قبلك أوتي موسى الكتاب عليك عليه الصلاة والسلام، أنت أوذيت وقد أوذي الأنبياء من قبلك. موسى كلمناه وأنت رفعناك إلى السماء فكلمناك وأريناك من آيات الله عز وجل الكبرى. فهنا بعد ذلك ذكر بني إسرائيل، أتينا موسى الكتاب وجعلنا هذا الكتاب هداية لبني إسرائيل ونصحناهم وأمرناهم ألا يتخذوا من دوني وكيلا، وذكرناهم بأبيهم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. أبوهم كان من صفاته إيه؟ العبودية، أنه عبد لله، كأنه إشارة إن بني إسرائيل كانوا كثيري الهرب من صفة العبودية لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعبدون غير الله سبحانه. لازم تسوسهم الأنبياء، ولعادة بني إسرائيل لازم يكون فيهم في كل زمن من الأزمنة نبي من الأنبياء وكذلك ملك من الملوك، ملك يشوف سياسة القوم ونبي يرعاهم بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما فيش نبي يبتدوا يعملوا ما يشاء، بل وفيه نبي أيضا يقوم قد يكفرون بالله سبحانه وقد يعبدون الأوثان وقد يدخلون ديارا من الديار اللي يعبدون الأوثان فيقلدونهم ويصنعون أماكن في ديارهم لعبادة الأوثان، بل ويصنعون للأقوام أوثانا يعبدونها مع كونهم يعرفون التوحيد يقينا. فربنا بذكرهم لأبيهم نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان عبدا شكورا، عبد وشكور، يشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا يعرض بهم، هل هم يشكرون الله؟ قال لنا لا، ما كانوش بيشكروا الله إلا في القليل. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن، الإفساد هنا عدم الشكر لله سبحانه وتبارك وتعالى بفعل معاصي الله. فهؤلاء كلما أعطاهم الله بدل من الشكر، لا الإفساد، كلما أعطى نعمة ازدادوا عتوا ارتفعوا على غيرهم فأفسدوا في الأرض. فكأن التذكرة بنوح النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا وكان شكورا لله عز وجل، وأنتم كلما أعطيناكم نعمة كلما كفرتم ودحدتم وخرجتم عن مقام العبودية وعن مقام الشكر لله سبحانه بالعتو والإفساد في الأرض. فناسب السياق هذا الترتيب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. في الكتاب المعنى أنه قضاء إعلام من الله سبحانه وإخبار، وكأن في الكتاب في كتابهم الذي آتيناهم إياه أنهم يفعلون ذلك، أو قضى قدر الله سبحانه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ذلك ويكون ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل، ضمن القضاء هنا معنى الوحي، أوحينا أخبرناهم وأعلمنا وقدمنا إليهم هذا الشيء، أو إلى بمعنى على، فيكون قضينا عليهم وأحكمنا أمرنا بذلك. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، وهذا توكيد من الله سبحانه تبارك وتعالى، فعل مضارع مسبوق باللام ومختوم بالنون المثقلة، معناه جملة قسم، أنه يقسم والله لا يكونن منكم ذلك. لتفسدن، الإفساد في الأرض مرتين، وهم يترى مرتين بس اللي أفسدوا في الأرض، طول عمرهم يفسدون في الأرض. كأن المقصد هنا أنه أعظم الإفساد، أعظم إفسادهم أن يفسدوا مرتين في الأرض. والإنسان قد يفسد وقد يتركه الله لعله يتوب، قد يفسد أكثر وربنا يملي له ويقول إن كيدي متين، لغاية ما يوصل لقمة الفساد هنا لابد وأن يقسمه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يسيبه يظلم ويفسد، يظلم ويفسد، لغاية ما في النهاية يقسمه، يقوم يكون عبرة للخلق جميعهم. فقال لنا إن بني إسرائيل تركهم الله عز وجل مرتين يفسدون ويعلون في الأرض لغاية ما قصمهم في المرتين، كما سيأتي في الحديث بعد ذلك، قال لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، ثم ذكر ما عاقبهم به سبحانه، نذكره في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السميع العليم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فداسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآيات بأنه قضى، أي حكم على بني إسرائيل، أو أعلم بني إسرائيل: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذه السورة سميت بسورة الإسراء، وأيضا تسمى بسورة بني إسرائيل لذكر ما حدث لبني إسرائيل فيها. قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا حكم الله عز وجل كوني قدري، أثبت ذلك في اللوح المحفوظ أنه يكون بني إسرائيل الإفساد في الأرض مرتين، وكأنه أعظم الإفساد إفسادا عظيما يفسدون في الأرض، أعظم الإفساد إفسادا عظيما يفسدون في الأرض، أعظم الإفساد يكون بانتهاك حرمات الله عز وجل، وأعظم ما يكون من انتهاك حرمات الله عز وجل قتل أنبياء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأن هنا الإشارة إلى أن مرتين سيقتلون من أنبياء الله عز وجل ما يستوجبون به عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، عذابا شديدا وإهانة لهم في الدنيا كما حدث هنا في هاتين المرتين. ويا ترى هم المرتين دول وخلاص انه يفسدون وبعدين يعاقبون وبعد ذلك يفسدون وبعد كده يعاقبون وخلاص على كده؟ لا، ان هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم وان عدتم عدنا، وان عد يعني انتم فعلتم هذا الشيء، هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التحذير ان عدتم عدنا حنرجع عليكم مرة ثانية بالعقوبة، فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإذلال والصغار على بني إسرائيل والطرد من المدينة إلى الشام، ثم بعد ذلك فرض الجزية من الله عز وجل على هؤلاء وإذلالهم لغاية ما يضيع المسلمون دينهم، فإذا ببني إسرائيل يرجعون ويظهرون مرة أخرى حتى يهدي الله عز وجل من يشاء ويبعث عليهم من يشاء سبحانه فيذلهم ويذيقهم سوء العذاب في الدنيا قبل الآخرة، ويرسل عليهم من يقتلهم من المسلمين ويؤيدهم بخلق من خلقه حتى إن الحجر لا يختبئ وراءه اليهودي فيقول يا مسلم تعال وراء يهودي تعال فاقتله، فسيكون كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في الإفساد صورة من صور إفساد بني إسرائيل اللي كان أيام المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك في قبل المسيح بحدود 400 سنة 400 سنة كان بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض وقتلوا أنبياء من أنبيائهم. ففي عهد إرميا من بني إسرائيل منهم كان فيهم نبي اسمه شعية من أنبياء الله عز وجل، وكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وبنو إسرائيل لا يستقيمون على طريقة أبدا. يمكن اللي يطلع على سيرة بني إسرائيل وتاريخ بني إسرائيل طويل جدا من عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لغاية عهد المسيح عيسى بن مريم ثم بعد ذلك يلاقي إن ما بيستقيموش أبدا. إذا جاءهم النبي ابتدوا يستقيموا شوية وبعدين ينحرفون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا صورة من صور إفساد بني إسرائيل اللي كان في عهد إرميا قتلوا نبيا من أنبيائهم وهو شعيا النبي. بيذكر المفسرون طبعا كلام المفسرين عائد كله على كتب التواريخ، التاريخ اللي يذكرونه ينقلونه عن بني إسرائيل أو ما يكون فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني عن قصص بني إسرائيل في حياتهم تأليفهم وسيرتهم طويل في حياتهم تأليفهم وسيرتهم في ذلك. فكان ما ذكره ابن إسحاق في ذلك أن فسادهم في المرة الأولى كان قتلهم لشعيا النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، قتلوه والسبب إيه؟ كان لهم ملك من ملوك، معروف أن بني إسرائيل دائما يسوسهم ملك ومعه نبي من أنبياء الله سبحانه وتبارك وتعالى، الملك يحكمهم والنبي يأمرهم بالعبادة وأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويوجههم بطاعة الله سبحانه. فمات ملك من ملوكهم واسمه صديقة وكان رجلا من المصلحين. لما مات مرج أمرهم وتنافسوا تنافسا عظيما على الدنيا كعادة بني إسرائيل، فقتل بعضهم بعضا. فأوحى الله عز وجل إلى هذا النبي اسمه شعية إن قم فإني موح على لسانك، يعني حنلقي الوحي على لسانك، قم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فقام لهم يأمرهم بالمعروف وأوحى الله عز وجل على لسانه، فلما تكلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أغضبهم فقاموا إليه فقتلوه، فهرب منهم فأدركوه فقتلوه. فكان هذا بدء العذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهم، هم يقتلون النبي. وجاء في الأثار عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يهتمون لذلك، يعني كنهم يقتلون نبيا من الأنبياء أو يقتلون من يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر في أول النهار ويقوموا في آخر النهار يعملوا السوق بتاعهم ويأكلوا ويشربوا ويلعبوا، حاجة عادية عند هؤلاء. فهنا قتلوا النبي وما فيش حد منهم انه خاف من الله سبحانه وتعالى، انه انكر بعضهم على بعض، لا ما همهم شهد شيء. فلما قتلوا النبي وهذا من افدح ما يحدث ومن اعظم الذنوب عند الله عز وجل واعظم انسان يعذب يوم القيامة، رجل قتل نبيا او رجل قتله نبي، فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم بخت نصر وكان رجلا من المريوس سلطه عليهم فذهب إليهم. طبعا هو مش رايح للانتقام للنبي، ده مجوسي كافر، ولكن ان ربنا يسبب من الاسباب ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. انتقم لنبيه من هؤلاء انه صلت عليهم رجلا من الكفار، وذهب المجوس الى ديار بني اسرائيل فكسروهم وقتلوهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة جدا جدا. فده كان قبل مبعث المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام او قبل مولده بحوالي 400 سنة. دي المرة الأولى. فإذا جاء وعد إلى أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا يعني مخلوقين خلقناهم، ومش شرط أن هم عباد يعني بيعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل كانوا مجوسا. فذهبوا وقتلوا هؤلاء الذين قتلوا النبي، مش هم بس، ده قتلوا ألوفا مؤلفة من بني إسرائيل على ذلك. قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قالوا إن هم أهل بابل وكانوا مجوسا عبادا للنيران. قال فجاسوا خلال الديار، والجوس الحركة والاضطراب، سواء بالليل أو إنه بالنهار، وبرضو من معنيها الخراب إنه دخلوا فخربوا في طوفانهم خلال الديار، طافوا بين الديار يقتلونهم ويطلبونهم ذاهبين جائين. فهذا ما معنى الجوس؟ قال ابن عباس مشوا، يعني جاسوا خلال الديار، أي مشوا خلال الديار وترددوا بين الدور والمساكن يستفرجون بني إسرائيل ويقتلونهم تقتيلا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا من الله عز وجل إنه سيكون قضاء الله وقدره وحكمه سبحانه لابد وأن يكون. فقال وكان وعدا مفعول أي منفذا وسيكون، فكان كما أخبر سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أعلمهم في البداية إن هتعملوا كذا، هنا كلهم عرفوا يا ترى أن هم تراجعوا، لا عرفوا أن احنا هنقتل فقتلوا، فالله سبحانه وتعالى لهم هتقتلوا وحنرسل عليكم من يخرب دياركم، ما اهتموش وفعلوا وفعل بهم، ثم رجعوا فتابوا إلى الله سبحانه. قال الله سبحانه ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لكم الكرة الدولة والرجعة، أي نصرناكم بعد ذلك على هؤلاء لما تبتم إلى الله سبحانه ورجعتم إليه، ومكناكم منهم بقتل داود جالوت أو بغير ذلك. ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين، يعني إن قتلنا منكم مقتلة عظيمة وعوضناكم بعد ذلك لما تبتم إلى الله عز وجل ورجعتم إلى دين الله سبحانه، فأمددناكم بأموال وأمددناكم بمن، وكانوا من أكثر الناس أموالا وأكثر الناس أولادا. قال وجعلناكم أكثر نفيرا، إن النفير العدة اللي ينفرون بها للحرب وللقتال، وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر عددا وأكثر رجالا من أعدائكم. وكأن النفير النفر أصلها كده من النفر، الذين ينفرون مع قائدهم أو مع سيدهم أو مع عشيرتهم. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر من مين؟ أكثر من أعدائكم، جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وهنا القاعدة لجميع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن إحسانك لن يرجع إلى الله عز وجل. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا تبلغ أنك تنفع ربك ولا تبلغ أنك تضر ربك، ولكن الذي تفعل نفعك لنفسك وضرك على نفسك. فإن أحسنتم إحسانكم لأنفسكم، أي إن عبدتم الله عز وجل رجع عليكم حسن العبادة بالفضل من الله سبحانه وبالثواب منه والكرم. وإن أسأتم فلها، وده من باب المشاكلة والمدانسة بين الكلمتين، وأصلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، ولكن المدانسة بين الكلمتين، فقال وإن أسأتم فلها، أو إن الإساءة راجعة إليكم فعبر فلها بمعنى إليها، أو إنها بمعنى عليها للمدانسة بينها وبين ما قبلها، فكل أنفسكم ولها. فإحسان الإنسان مش بني إسرائيل فقط، كل إنسان يحسن في النهاية يرجع إحسانه على نفسه من فضل الله سبحانه، من نعمه، من إحسان إليه في الدنيا، من إدخاله جنته ورحمته يوم القيامة. وإن أساء الإنسان فإساءته على نفسه ترجع، وإن ظن أنه يضر غيره ولكن الضرر ضرر دنيوي، ولكن هذا الضرر يرجع على صاحبه في الدنيا بشؤم هذه المعصية وبالتضييق عليه من الله عز وجل، وفي الآخرة بالعذاب والعقوبة بسبب إساءته. قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة، إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يبقى مرة ثانية حتفسدون يا بني إسرائيل، بين المرتين 400 سنة، بين المرة الأولى والثانية أو 461 سنة. فيقول لنا هنا سبحانه إذا جاء وعد الآخرة، يعني المرة الثانية اللي حتفسدوا فيها، ليسوءوا وجوهكم، ليسوء أي أعداؤكم، ودي قراءة الجمهور، ليسوءوا وجوهكم، وقراءة الكسائي لنسوء وجوهكم، لنسوء يعني هنا نون العظمة لله عز وجل، إن حنسود وجوهكم ونسيئكم بما تنظرون إليه من عقوبة لكم عاجلة في الدنيا، لنسوء وجوهكم. وقراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي ليسوء وجوهكم، ليسوء وجوهكم. وهذا فيه تفسيران، ليسوء أي الله سبحانه وتبارك وتعالى يسوء وجوهكم، يعني يسود وجوهكم بمعاصيكم، ليسوء ويريكم ما يسيء إليكم ويسوءكم. والمعنى الآخر ليسوء عملكم وجوهكم، يعني عملكم وتخريبكم وقتلكم الأنبياء يكون سببا في تسويء صورتكم ووجوهكم وتسويدها. قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. وعد الآخرة اللي كان في زمن المسيح عيسى بن مريم أو بعد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنهم قتلوا يحيى ابن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقتلوا زكريا النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يهتمون يحيى ابن خالة المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع المسيح ويحيى دعاهم إلى الله عز وجل فإذا بهم يرفضون، ويمكن كانوا بجملوا شوية لغاية ما حصل قصة من ملك من بني إسرائيل أراد أنه يتزوج من ابنة أخيه، وكان جميل، قصة طويلة ذكرها المفسرون ونقلها بنو إسرائيل أيضا في كتبهم. فلما أراد هذا الملك أن يتزوج من ابنة أخيه وهذا لا يحل له، فإذا به يستشير يحيى النبي، قال هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. فغضبت أمها إن إزاي يمنع من هذا الأمر، وعايزة بنتها أن تبقى ملكة زوجة ملك، فغضبت وأنه جملت البنت وأمرتها أن هي تذهب لعمها متجملة وهو سكران، وهو إذا طلب منها عايزة إيه فتقوم تقول له عايزة رأس يحيى ابن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفعلا كان، فذهبت البنت إلى عمها ولما شرب الخمر سألها ما تطلبين، قالت له رأس يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكأنه أفاق مما هو فيه وإنه خاف فأصرت على هذا الطلب، وفي النهاية أمر به فقتل أو ذبح على نبينا عليه الصلاة والسلام. لما قتل يحيى ابن زكريا ذكروا أيضا أنه أتبعه بأبيه زكريا النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن زكريا هرب منهم في مكان، فوصل إلى شجرة انفتحت الشجرة فاختفى بداخلها، وأوحى إليهم الشيطان إنه هنا في هذا المكان، فرأوا ثوبه أو شيئا من ذلك فنشروا الشجرة وقتلوا النبي وقتلوا أبيه على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه القصة اللي ذكرها المفسرون ذكرها أيضا بنو إسرائيل، الغرض منها أن قتلوا النبي ولم يهمهم هذا الأمر، أن قتل النبي حاجة بسيطة عندهم، فإذا بالله عز وجل يسلط عليهم في المرة الثانية من يسيمهم سوء العذاب، فذكروا أنه سلط عليهم قيصر وجنوده فذهبوا إليهم كما ذكر الله عز وجل، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في المرة الأولى أيام بخت نصر فخرب بيت المقدس، وفي المرة الثانية دخلها القياصرة فخربوا المكان وتبروا، والتدبير الإبادة والتدمير، وليتبروا ما علوا، كلما عثروا عليه، وكلما علوا وانتصروا وأخذوا تبروه ودمروه وأهلكوا من فيه، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم. وربنا كريم سبحانه وتعالى رحيم، فهنا قد يهلك أناسا ويستخلف من بعدهم قوما آخرين يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يؤاخذهم بصنيع آبائهم. فقال عسى ربكم لعل الله عز وجل أن يرحمكم، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن تبتم وعدتم إلى الله تاب الله عز وجل عليكم وعاد عليكم بالرحمة. فهنا الغرض أنه لما قتلوا يحيى النبي ذكروا أيضا أنه أعداؤهم دخلوا عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة جدا، وذكروا قصصا فيها طويلة كم قتل على دم هذا النبي، قيل 70,000 من بني إسرائيل وقيل أكثر من ذلك. الغرض أنه كان فيه إفساد من أعدائهم عليهم إفسادا عظيما، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ألوفا من بني إسرائيل قتلوا بسبب قتلهم لهذا النبي، ده في الدنيا، غير ما كله من العقوبة والوبال في الدار الآخرة. قال لهم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم يبقى هنا كأن داء المرتين إلا قبل الإسلام أشد ما كانوا فيه من قوة، ابتلاهم الله عز وجل فدمرهم سبحانه. بعد ذلك قال لهم عسى ربكم أن يرحمكم، إذا تبتم إلى الله وأنا أتوب ربنا يرحمكم، وإن عدتم إلى المعصية وإلى الإفساد عدنا عليكم بالعقوبة العادلة في الدنيا وفي الآخرة. فقال إن عدتم عدنا أي في الدنيا، أما في الآخرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، لهم ولأمثالهم يجعل جهنم لهم حاصرا تحوط بهم فلا يقدرون أن يهربوا منها، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن عدتم عدنا، فكانوا في إساءتهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، قصص بني إسرائيل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعتهم وعدم دخولهم في دينه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم دائما مع الكفار، كل ما يحصل غزوة ولا يحصل انتصار للمسلمين يطلع اليهود بزيولهم ويبتدوا أنه يشمتوا في المسلمين إذا انهزموا، يتكلموا عنهم إذا انتصروا أن هذا مش انتصار، ولو لقيتمونا لعرفتم من الرجال، لغاية ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى منهم وطرد باقيهم من المدينة، ولم يبق فيهم في المدينة شيء من اليهود، ثم أمر بإخراجهم من الحجاز فأخرجوا إلى أطراف الشام. هنا إن عدتم عدنا يقول لبني إسرائيل، وده من الله عز وجل وعد ووعيد لبني إسرائيل، وعد للمؤمنين إن يا مؤمنون إذا عادوا إلى الإفساد هنعود عليهم بالعقوبة، ولكن إمتى يستحق المسلمون إن ربنا يكون معهم ويهزم هؤلاء اليهود؟ إمتى يكون؟ بنو إسرائيل نتدبر في القصة، لما بيتوبون إلى الله ربنا بيتوب عليهم، لما يعلو في الأرض ويفسدوا في الأرض ربنا يعاقبهم. فهنا دول قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا متمسكين بدينهم، لما جاء الإسلام ونسخ كل الشرائع ما بقاش إلا الإسلام فقط، ما فيش حاجة اسمها إن دين اليهودية دين صحيح أو دين النصرانية دين صحيح، ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يبقى ما فيش حاجة اسمها إن بعد الإسلام إن يكون يهودي ويكون نصراني على حق أو يكون على دين، لا، ولكن هم أهل الكتاب، كونهم أهل كتاب تعصم دماؤهم وتعصم أموالهم ويبقى يعيشوا بين المسلمين بشرط الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب. لكن إنه هم دينهم صحيح، لا، دينهم ليس صحيح، دينهم قد بدل وحرف واتلغى بدين الإسلام. فربنا كأنه هنا ينبه المسلمين كونوا متمسكين بدينكم، لا ترتدوا على دينكم القهقرة، على أعقابكم القهقرة، لا تتركوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن تمسكتم كنا معكم وعاقبنا لكم هؤلاء، إن لم تتمسكوا هنا كأنه إخبار بأن بني إسرائيل سيعودون إلى الإفساد ونحن سنعود عليهم بالعقوبة. بس إمتى تكون العقوبة؟ وقت ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففيه الوعد وفيه الوعيد من الله عز وجل، فالمؤمنون إذا تمسكوا بدينهم كان الله معهم وينصرهم على اليهود ويريهم فيهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعدل بتدمير اليهود والمنافقين ومن والاهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحرر المسجد الأقصى ويحرر فلسطين وكل ديار المسلمين ويدع العاقبة والوبال والتدبير والتدمير على الكفرة والمشركين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.